إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في باب الرهن من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا صفحة كم؟
85.
نعم.
وإن شرط أن لا يبيع.
شرط ما هو صفحة 86. قال رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أو شرط إذا جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له، أي للمرتهن بدينه، لم يصح الشرط وحده.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: أو شرط الراهن، يقول للمرتهن، أو المرتهن يقول للراهن: إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، أي للمرتهن بدينه، لم يصح الشرط وحده. يعني لو أن الراهن قال للمرتهن: هذا الذي أنا أرهنه عندك إذا جاء وقت السداد ولم أفي به فهذا المرهون هو لك، يقول المصنف إيش؟
لم يصح الشرط وحده،
يعني يبقى شيء المرهون، لكن الشرط هذا لا يصح، لم يصح، أي للمرتهن بدينه لم يصح الشرط وحده. لماذا لم يصح؟ قال إيش؟
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن، رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك.
أيوة، قال لقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن، رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك، الإمام مالك. وبهذا المعنى قال الإمام أحمد، يعني حملوا الحديث هنا قوله لا يغلق الرهن على أن هذا الشرط يدخل في هذا المعنى. إيش معنى لا يغلق الرهن؟ يعني أن الرهن لا يذهب على راهنه فيصير ملكا للمرتهن. ومقتضى هذا الشرط أنه إذا ما وفى الراهن بدينه فهذا الشيء المرهون يكون لمن ارتهنه. قال لم يصح الشرط وحده لقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن، وفسره الإمام مالك بذلك. وبهذا المعنى قال الإمام أحمد: لا يدفع رهنا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا أو كذا وإلا فالرهن لك. قال ابن المنذر: وهذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد. وفي حديث معاوية رضي الله عنه قضى الأجل فقال الذي ارتهن: منزلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن. وعن أحمد يصح، يعني إنه هذا الشرط يصح وفعله الإمام أحمد، فإنه اشترى من بقال شيئا ورهنه عليه وصار يمشي حافيا، وقال: إن جيتك بحقك في وقت كذا وإلا فالنعل لك. فوافق صاحب البقالة، لأن البقال أو لأن هذا الذي اشتري من البقالة قد يكون مثل الدين وقد يكون أكثر من الدين، فيكون في المسألة عن الإمام أحمد روايتان: الرواية القولية أنه لا يصح، يعني مثل هذا الشرط: إن وفيتك بدينك في يوم كذا أو في شهر كذا وإلا فالرهن لك. والرواية الفعلية أنه يصح لأنه فعل ذلك بنفسه. وهذا القول هو الذي رجحه ابن القيم. رجح ماذا ابن القيم؟
يصح.
أنه يصح أن مثل هذا الشرط يصح. وقال لا حجة في الخبر اللي هو إيش؟ لا يغلق الرهن. قال لا حجة في الخبر فإن موجبه يعني موجب هذا الخبر أن المرتهن يتملك الرهن بغير إذن مالكه إذا لم يوفه، فهذا غلق الرهن الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يبطله، يقول الإمام ابن قيم فلم يبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة. وغايته أنه بيع علق على شرط، وقد تدعو الحاجة إليه، تدعو الحاجة إلى مثل هذا. ولا يحرم عليهما على الراهن والمرتهن ما لم يحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم ولا ريب أن هذا خير للراهن وللمرتهن من الرفع إلى الحاكم، يعني كونهما يعني يتفقان على هذا الأمر وينتهي ما بينهما يعني من معاملة يكون خير لهم من أن يرفع ذلك إلى الحاكم. يقول وهو مقتضى أصول الإمام أحمد. وقال فإذا اتفق على أنه له بالدين عند الحلول كان أصلح لهما. طيب بقي التعليق، التعليق أنه بيع معلق ومن شروط البيع أن يكون منجزا، فالبيع المعلق قالوا غير صحيح. أما الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه فهنا لم يغلق، فهنا الرهن لم يغلق من صاحبه. إن غلق الرهن من صاحبه أنه إذا حل الدين ولم يأتي به أخذه المرتهن قهرا يساوي الدين أو أكثر أو أقل، الذي يقال أنه غلق الدين الرهن من صاحبه. وهذا الذي كانوا عليه في الجاهلية، إذا رهنوا الشيء وحل الأجل ولم يوفوا أو لم يفي من عليه الدين امتلكه المرتهن وأخذه ملكا له، رضي الراهن أو لم يرضى، فهذا لا شك أنه إغلاق للرهن وتملك له بغير حق. أما إذا كان باختيارك مثل هذه الصورة باختيار صاحبه فإنه لا يغلق عليه، لا يغلق عليه أحد. بقي التعليل بأن البيع المعلق لا يصح، فيحتاج إلى دليل. فما الدليل على أن البيع المعلق غير صحيح؟ هل ما يصح البيع المعلق مطلقا؟ هذا يعني نرجعه إلى الأصل. طيب والأصل في العقود والمعاملات والشروط الأصل الجواز، الأصل الجواز إلا أن يرد الدليل الذي يمنع من ذلك. بقي أن يقال ربما يكون الرهن حين العقد مساويا للدين، مساويا للدين، لكن عند حلول الأجل قد تزيد قيمته وقد تنقص. مثلا رهن سيارته ب50,000 وقال إن جيتك بحقك في أول رمضان وإلا فالسيارة لك، وهي تساوي في ذلك الوقت 50، لكن لما حل الأجل وإذا هي تساوي 20 أو تساوي 80، إما أن تكون أنقص وإما أن تكون إيش أكثر، فيكون حينئذ الثمن مجهولا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار. هل يجاب على هذا الإيراد؟ نعم. قالوا أما إذا نقصت قيمة الرهن فإن المرتهن قد أسقط بعض الدين، هو يعلم بذلك، قد أسقط بعض الدين باختياره ودخل على بصيرة. وأما الراهن فإنه لو زادت القيمة أما ارتهنه به فإنه لا يرضى بذلك، الغالب لا يرضى بذلك،
إذن سيسعى إلى أن يسدد الدين الذي عليه ولا يخسر هذه الخسارة. أما المرتهن كونه أسقط بعض حقه وسقط بعض حقه هذا خير من عدمه بالكلية، لا سيما أنه دخل عليه على بصيرة وعلم بذلك فيزول يعني الإشكال. إذن الصحيح أنه إذا رهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك، أن هذا الشرط إيش؟ صحيح ولازم. نعم.
ويصح الرهن للخبر.
ويصح الرهن للخبر أي قوله لا يغلق الرهن. نعم.
ويقبل قول راهن في قدر الدين بأن قال المرتهن هو رهن بألف أو رهن بألف وقال الراهن بل بمئة فقط.
نعم. قال ويقبل قول قول راهن في قدر الدين بأن قال المرتهن هو رهن بألف وقال الراهن بل بمئة فقط، هذا فرق كبير بينهما يعني عشرة أضعاف. فقول المصنف ويقبل قول الراهن في قدر الدين، قالوا هذا مقيد بما إذا لم يكن للمرتهن بينة، بما إذا لم يكن للمرتهن بينة. أما إذا كان للمرتهن بينة فالقول قول من شهدت له البينة، وهي في مثل هذه الصورة تشهد لمن؟ للمرتهن ولا للراهن؟ للمرتهن، يعني المرتهن يقول بمئة والراهن يقول بألف، فهذا يعني فرق كبير بينهما. وكذلك يقبل قول الراهن مع يمينه، فلا بد أن يحلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون الدين الذي ادعاه الراهن قريبا من قيمة الرهن أو بعيدا، ولذلك قال ويقبل قول راهن في قدر الدين. فالأصل عدم ثبوت ما ادعاه المرتهن، هذا هو الأصل، لأن الراهن ينكره، والظاهر إيش؟ ثبوت ما ادعاه المرتهن إذا لم تجري به عادة، ما جرت عادة إنه يكون هذا الفرق الكبير بينهما عشرة أضعاف. فإذا كان هناك ظاهر وهناك أصل، كلام المؤلف ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الدين الذي ادعاه الراهن قريبا من قيمة الرهن أو بعيد. لكن لو نطبق على هذه المسألة القواعد المعروفة، قواعد الشرعية، فإننا نقدم الأقوى، نقدم إيش؟ الأقوى من الظاهر أو الأصل. ولهذا لو ثبتت بينة أخذنا بما قامت به البينة سواء للراهن أو للمرتهن. وعلى هذا نقول إيش؟ أن الظاهر يكذب قول الراهن، يعني يقول بألف، والمرتهن يقول إيش؟
بمئة،
فيكون الأصل مع المرتهن. والمسألة فيها ثلاث أقوال، قول ثالث غير هذين القولين، يعني قول أن المعتبر قول الراهن مطلقا يقابله قول أن المعتبر قول إيش؟
المرتهن
مطلقا. والصواب في ذلك والأرجح الأقوال هو التفصيل، هو التفصيل، فلا يقال المقبول هو قول الراهن مطلقا ولا يقال هو قول المرتهن مطلقا، وإنما يقال بالتفصيل، وأن القول قول من يشهد له العرف، يشهد العرف له بأن الظاهر إذا قوي غلب على الأصل، فإذا وجدت قرينة تدل على رجحان من ادعى الظاهر غلب على الأصل، غلب لأنه قد يستثنى من الأصل، قد يستثنى من الأصل بما دل عليه دليل الاستثناء. نعم.
ويقبل قوله أيضا في قدر الرهن.
ويقبل قوله، الضمير يعود إلى الراهن، ويقبل قوله في قدر الرهن أي إذا اختلف ولا بينة.
فإذا قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمة وقال الراهن بل العبد وحده فقوله لأنه منكر.
فقوله لأنه منكر، قوله أي قول الراهن لأنه منكر. نعم.
ويقبل قوله أيضا في رده.
نعم، يقبل أيضا قول راهن في رد الراهن إذا اختلف في رده إلى الراهن.
بأن قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه.
نعم، بأن قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه، وهو قبض المرتهن للراهن، لأن المرتهن قد قبض الراهن، فلذلك الأصل معه أي مع الراهن بأن ينكر قبضه. نعم.
والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر.
نعم، والمرتهن قبض العين لمنفعته اللي هي العين المرهونة، فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر لأن الأصل عدم الرد، ولأننا اتفقنا على أنه في يده واختلفنا في انتقاله عن يده، والأصل بقى ما كان على ما كان، والرهن الآن بيد من؟ بيد المرتهن، بيد المرتهن. نعم.
ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه.
ويقبل قوله أيضا أي قول الراهن في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه، يعني أن المرتهن اشترط أن يكون الشيء المرهون عصير، عصير، هذا في الشرط، بأن قال إيش؟
بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير، وقبل على ذلك وأقبضه له. ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع، وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ، فقوله لأن الأصل السلامة.
نعم، يعني هنا يقبل قول الراهن على أن المرهون العصير، لأنه اشترط في العقد، اشترط المرتهن أن يكون الشيء المرهون عصير، وافق على ذلك وقبل المرتهن، لكنه بعد ذلك قال بأنه خمر، وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ، فقوله لأن الأصل السلامة. نعم، قول الراهن لأن الأصل السلامة، والسلامة أن يكون عصيرا لا خمرا. نعم.
وإن أقر الراهن،
لأنهم أيضا اختلفوا فيما يفسد العقد، والأصل عدم فساده لأنه جرى على حسب ما اتفق عليه. نعم.
وإن أقر الراهن أنه أي أن الرهن ملك غيره قبل على نفسه دون المرتهن.
إن أقر الراهن أن الرهن ملك لغيره، رهن شيء، سيارة، دابة، فلما قبضها المرتهن قال ترى هذه التي رهنتك ليست ملكي، هي ملك لغيري، وقد يكون متعمد لذلك بحيث أن يكون رهنه ملك غيره، بحيث لا يلزم ببقاء الرهن عند المرتهن. المصنف ماذا يقول؟ قبل على نفسه دون المرتهن. كيف قبل على نفسه؟ يعني يقبل إقراره لكن يبقى هذا الشيء مرهون، فإذا انفك الرهن يعاد إلى صاحبه المدعى الذي قال إنه ليس ملكا له، لكن هذا لا يبطل إيش؟ لا يبطل العقد ولا يبطل الشيء المرهون، بل يبقى هذا الشيء الذي اتفقوا عليه يبقى مرهونا. أما كون الراهن يقول هو ملك لغيره يقبل كلامه هذا، لكن متى يرد له ذلك؟ بعدما ينفك الرهن، بعدما ينفك الرهن يقال أنت تعترف أنه ليس لك وأنه لغيرك، إذا ترده لغيرك. أما هو في حال الرهن فيبقى في يد المرتهن وثيقة للدين الذي ارتهن بسببه. نعم،
فيلزمه رده،
ولأن هذا قد يؤدي إلى الحيل، أن الشخص يرتهن شيئا وقد يتفق مع شخص آخر ويقول سنقول لمن ارتهن عنده المال أن هذا ليس ملك لي إنه ملك لك لنبطل هذا الشيء، لكن يعني سدا لهذه الذريعة فيبقى الشيء المرهون على ما اتفق عليه ويقبل إقراره على ما أقر به، لكن يرد له بعدما يفك الرهن. نعم.
فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن.
نعم، فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن. إذا انفك الرهن زال العارض، فيرد هذا الشيء إلى مالكه الأصلي.
أو أقر أنه، أي أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه.
أو أقر يعني الراهن أنه، أي أن الرهن يعني يكون رهن أمة أو عبدا، جنى جناية يعني قبل الرهن، قبل إقرار الراهن على ما ادعاه، لكن يبقى الشيء المرتهن باقيا، فإذا انفك الرهن يعاد إلى ما كان قد ادعاه الراهن. فلذلك قال قبل إقرار الراهن على نفسه، لا على إيش؟
لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم في حقه.
لا على المرتهن إن كذبه، إن كذبه المرتهن فلا يقبل لأنه متهم في حقه، فيبقى الشيء المرهون حتى ينفك الرهن، فإذا انفك الرهن يعاد إلى ما كان عليه قبل ذلك.
وقول الغير على غيره غير مقبول.
نعم، قول الغير على غيره غير مقبول، فلا يخرج من الرهن ولا يزول شيء من أحكام الرهن، بل تبقى أحكام الرهن على ما هي عليه، وهذا الشيء بعدما يفك الرهن يعاد إلى الحقيقة التي يؤول إليها.
وحكم بإقراره بعد فكه، أي فك الرهن، بوفاء الدين أو الإبراء منه.
نعم، وحكم بإقراره بعد فكه، أي فك الرهن، بوفاء الدين أو الإبراء منه. إذا فك الرهن أو أبرأه، لأن وفى الدين، لأنه متى ما وفى الدين ينفك الرهن، أو أبرأه، أبرأ صاحب الدين من الدين الذي عليه، فينفك الرهن ويعاد الرهن إلى صاحبه.
إلا أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن.
نعم، إلا أن يصدقه المرتهن، إذا المرتهن صدق الرهن فيما قال فهنا يبطل الرهن، هنا يبطل الرهن لاعترافه بما يبطله، لاعترافه بما يبطله
لوجود المقتضي السالم عن المعارض.
لوجود المقتضي السالم عن المعارض. نعم.
ويسلم للمقر له به،
ويسلم للمقر له به، طالما أنه ادعى أنه ليس ملكا له، أو أنه جنى جناية قبل الرهن وصدقه المرتهن، إذن هذه الأشياء تبطل الرهن. ولوجود المقتضي للإبطال السالم من المعارض، ويسلم هذا الشيء للمقر له. نعم.
فصل. وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل.
نعم، هذا فصل جديد ذكره المصنف رحمه الله، أي في الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك. قال فصل. وللمرتهن أن يركب، للمرتهن الذي له الدين، أن ينتفع بما ذكر، أن يركب ما يركب من الدواب، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته، بقدر نفقته. قال إيش؟ وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب
بقدر نفقته متحريا للعدل.
نعم، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته، يعني إذا كان الرهن مما يركب من الحيوان كالبعير أو الحمار، فله أن يركبه مرتهنه بقدر النفقة، سواء ركبه داخل البلد أو ركبه في سفر، بشرط أن لا يكون عليه في السفر ضرر، أي على الحيوان هذا المركوب. فإن كان عليه ضرر فليس له ذلك، ويكون الحلب والركوب والانتفاع بقدر النفقة التي تنفق على هذه الدابة أو على هذا الحيوان الذي ينتفع به. يقال مثلا هذا البعير، البعير الذي يركبه المرتهن لو استأجره لمدة 10 أيام، إذا كانت الأجرة مثلا 100 والنفقة قدرها 100، حينئذ تساوت النفقة وتساوت الأجرة، فليس لا له ولا عليه، جعل النفقة بمقدار إيش؟ الأجرة، فلا شيء، فلا شيء له ولا شيء عليه، لأنه ركب بقدر إيش؟ النفقة. فإذا كانت أجرته أكثر من النفقة فلا بد أن يدفع إيش؟ ما زاد على النفقة. إذا قدرنا أن النفقة 150، أن نفقته 150، فهنا وهو أنفق 100، هو أنفق 150 وقدر النفق، وإذا النفق إذا قدرنا أن النفقة مثلا 50 وأن أجرته 100، فعليه كم هنا أن يدفع؟ يدفع خمسين لصاحب الرهن، لأنه لو لم يفعل لكان ظالما للراهن. وإذا كان دينا يكون دينا قد جرى قرض جرى نفعا، ولو كان بالعكس نفقته 100 وأجرته 50 وأجرته 50، يطلب الراهن من صاحب الرهن تكملة النقص اللي هي 50، وكذلك الحلب، وكذلك الحلب. قال متحريا للعدل
بلا إذن راهن،
بلا إذن راهن يعني ما يحتاج يستأذن من الراهن بالنسبة في الركوب والحلب، ولو كان حاضرا، ولو كان حاضرا،
لقوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا.
نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، إذا كان مرهونا.
ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا.
نعم، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. لبن الدر أي لبن الدابة ذات الضرع، يستحق المرتهن شربه حيث كان الحيوان مرهونا في مقابل نفقته. وهذا خبر بمعنى إيش؟ بمعنى الأمر، وهذا الانتفاع في مقابلة إيش؟ النفقة، وذلك يختص بالمرتهن. نعم.
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري.
نعم، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. نعم، الذي يركب الظهر ويشرب اللبن عليه النفقة في مقابل انتفاعه. وما فضل من ذلك كل لربه، لرب المالك، للمالك للحيوان.
وتسترضع الأمة بقدر نفقتها،
وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، أي إن كانت ذات لبن قياسا على الرهن المحلوب.
وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه.
نعم، وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه، يعني فلا يسكن الدار إلا بإذن مالكها، ولا يستعمل السيارة، ولا يقرأ في الكتاب، ولا يكتب بالقلم، بل يبقيه لصاحبه، لأن الأصل في مال الغير أنه يحترم ولا يجوز الانتفاع به إلا بإذن، ولأنه لا يحتاج إلى نفقة يعني. واستثنيت هذه المسألة لأن الحاجة تدعو إليها، يعني استثني الحيوان الذي يركب والذي يحلب للحاجة إليها، سواء كان ما يحتاج يعني إذن في هذا لإذن الشارع بذلك، لإذن الشارع بذلك، حيث قال في الحديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. فلذلك قال وما عدا ذلك من الرهن ما عدا الحيوان الذي يركب والدر الذي يشرب لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. يسكن بيتا إذا يستأذن بيت مرهون عند شخص فلا يسكنه هذا المرتهن إلا بإذن من مالكه. سيارة مرهونة يريد يستعملها ما يستعملها إلا بإذن من مالكها. فلذلك قال وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. أي وما عدا الحيوان المركوب والمحلوب من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. فالرهن قسمان حيوان وغيره. والحيوان نوعان حيوان مركوب ومحلوب تقدم معنى حكمه وحيوان غير مركوب ولا محلوب كالعبد والأمة. فالمذهب أنه ليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته بلا إذن. وإن أذن في الإنفاق والانتفاع بقدره جاز لأنه نوع معاوضة. والقسم الثاني ما لا يحتاج إلى مؤونة كالدار والمتاع ونحوه فهذا لا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بلا خلاف. نعم.
وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه أي إمكان استئذانه لم يرجع على الراهن.
يقول وإن أنفق على الحيوان يعني من المنفق هنا المرتهن. وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه أي إمكان استئذانه لم يرجع على الراهن. المرتهن أنفق على الحيوان الذي ارتهنه ويقول لم يرجع على الراهن. لما لم يرجع على الراهن أو متى لا يرجع على الراهن؟ قال إذا كان بغير إذن من بغير إذن الراهن مع إمكانه يعني يستطيع أن يستأذن لكنه لم يفعل. قال لم يرجع على الراهن. ولو إيش؟
ولو نوى الرجوع لأنه متبرع.
ولو نوى الرجوع لأنه لم يستأذن يقول لأنه متبرع. متبرع إيش؟ يعني حكما يعني هو ما استأذن من الراهن وكونه لم يستأذن إذن لا يرجع بطلب هذه النفقة من مالك الرهن. قال لأنه متبرع يعني حكما أو مفرط حيث إيش؟
حيث لم يستأذن المالك مع قدرته.
حيث لم يستأذن المالك مع قدرته. يقول الإمام ابن القيم من أدى عن غيره واجبا عليه رجع عليه لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول فليس من جزاء هذا المحسن أن يضيع عليه معروفه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. وقالوا نص الإمام أحمد على أنه إذا افتدى أسير رجع عليه بما غرمه. فالمذهب أنه إيش؟ أنه ما يرجع يعني أنه لا يعطى في مقابل النفقة إلا بشرط إيش؟ بشرط الاستئذان. هذا المذهب. وهناك رواية ثانية في المذهب خرجها ابن قدامة قال هذا المذهب يخرج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. لو قضى دين شخص بغير إذنه وهذه في المذهب فيها روايتان. رواية أنه يرجع أنه يستأذن إن استأذن أدي عنه وإن لم يستأذن لم يؤدي. والرواية الثانية أنه يؤدي عنه استأذن أو لم يستأذن. وقال شيخ الإسلام إن قال الراهن أنا لم آذن لك في النفقة وقال المرتهن هي واجبة عليك وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون قال هذا هو محض العدالة. هذا هو محض العدل والقياس والمصلحة وموجب الكتاب ومذهب أهل المدينة وفقهاء أهل الحديث وأهل السنة، أن من أدى عن غيره فإنه يرجع ببدله. قال: والصواب التسوية بين الإذن وعدمه. هذه الرواية الثانية التي قال بها شيخ الإسلام أنه طالما أدى حقا عن غيره فيستحق مقابله، سواء يعني حصل إذن أو لم يحصل إذن. وقال المحققون من الأصحاب: سووا بينهما، سووا بين الإذن وعدمه، طالما إيش؟ أن الشيء المنفق يستحقه الشيء المرهون من أجل الشيء المرتهن، من أجل الشيء المرتهن. فيرى شيخ الإسلام أن الذي يعني عليه المحققون من أصحاب المذهب التسوية بينهما في تحصيل المقابل ذلك، سواء أذن له أو لم يؤذن له. ويستدلون بقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. قالوا: على المولود له رزقهن، ولم يشترط إذنا ولا عقدا. لكن المذهب كما ذكرنا أنه ما لم يكن بإذن وهو يمكنه ذلك فإنه لا يرجع على الراهن فيما أنفقه للرهن. فإذا كان الراهن قد أذن له رجع عليه، هذا هو إيش المذهب، رجع عليه. إذا كان لم يأذن له لم يرجع إليه أو يمكنه. إذن الحالات كم حالة؟ ثلاث حالات. الأولى أن يكون الراهن قد أذن له فهنا
يرجع
قولا واحدا لأنه صار وكيلا عنه. الثانية أن لا يأذن له ويتعذر استئذانه، فهنا يرجع أيضا حفظا لأهل لأجل المرهون، لأجل المرتهن. والثالثة أن لا يأذن له ويمكن استئذانه ولكنه لم يستأذن، فهنا لا يرجع لأنه أنفق بغير إذنه. نعم.
وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن.
نعم. قال: وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن، رجع على الراهن لكن بشرط إيش؟ أن ينوي الرجوع. نعم.
ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه.
ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. الاحتياج المرهون أو الشيء المرتهن لما يحفظه. نعم.
وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها.
نعم. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها، أي مالكها، الرب يكون بمعنى المالك كما جاء في الحديث، فإن جاء ربها كما جاء في الحديث وإلا فشأنك بها كما قال في اللقطة. وفي بعض الحديث، حديث عمر بن الخطاب، أن تلد الأمى ربتها بمعنى مالكها. قال: كذا وديعة وعارية، أي حكمها حكم الرهن، حكمها حكم الرهن فيما سبق، لأنها أمانة في يده فينفق على ينفق عليها من هي في يده، من هي في يده ينفق عليها عند عدم مالكها أو تعذر استئذانه، لكن يرجع عليه لوجوب حفظ النفس، ما يتركها تموت وهو يستطيع يعني أن يدفع ذلك، لكن له المطالبة بما أنفق عليها لأنه في مقابل حفظ النفس من عدم هلاكها. نعم.
فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها.
فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع، بنية الرجوع هذا على المذهب. نعم. عند تعذر إذن مالكها، كان يكون غائبا أو في يعني ما يستطيع المجيء ونحو ذلك، كن معذورا،
بالأقل مما أنفق أو نفقت المثل.
بالأقل مما أنفق أو نفقت المثل، يعني بأقل ما شيء أنفقه أو بنفقة المثل، أي بالأقل مما أنفق، بالأقل مما أنفق على تلك، والأقل من نفقة المثل. فلو كان نفقة مثله يعني النفقة على هذا 5 وأنفق 4 يرجى بالإيش؟ بالأربعة، لأنها هي الأقل، لأنها التي أنفقها. وإن كان أنفق 5 ونفقة مثله 4 رجع بالأربعة أيضا، لأن ما زاد على نفقة المثل يعتبر تبرع، يعتبر تبرع، فيأخذ بأقل الأمرين.
ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط لأنها ملكه،
لا بما
يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين.
اقرأ.
لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها، بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه وإن جمع.
نعم، قال ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن، إن كان بإذن الراهن ما في إشكال، إشكال إذا كان بدون إذن، راجع بآلته فقط. الآلة عندهم أي المادة، مادة البناء، مواد البناء، أي بما جعل منه فقط، مثل اللبن والطوب والحديد والأبواب وما أشبهها، فيرجع بهذه فقط دون أجرة العمال والماء وما أشبه ذلك. يعني خربت الدار فأصلحها المرتهن، فإنه إذا كان أصلحها بغير إذن فإنما يكون له يرجع على مالك الدار بالآلة فقط. والفرق بينه وبين الحيوان ذكره، أن الحيوان يحتاج إلى نفقة، أما هذا فلا يحتاج إلى نفقة. مثل ذلك إنسان ارتهن دارا وسقط جزء منها فقام بإصلاحها وأحضر اللبن والطوب والحديد والموارد والأبواب وبناها، فمادة البناء مثلا 10,000 ريال، وأجرة العمال وجلب الماء 10,000 ريال، بماذا يرجع؟ يرجع فقط 10,000 اللي تتعلق بإيش؟ بالمادة، بالمادة وليس بالعمل كله، فلا يرجع إلا بما يتعلق بإيش؟ بالآلة، إلا ما يتعلق هذا إذا لم يستأذن، إذا لم يستأذن من رب البيت الذي هو الراهن. أما لو استأذن فإنه يرجع إيش؟ بالجميع. لكن بعض العلماء قد يرجع بالجميع حتى لو ما استأذن، قياسا على الحيوان، قياسا على نفقة الحيوان، يقول كالإنفاق على الحيوان. قالوا فالإنفاق على الحيوان إذا أكله الحيوان ذهب ولم ينتفع به الراهن، لكن هنا الدار أثرها يبقى لمن؟ يبقى للراهن، وفي مصلحة للجميع، للراهن لأنه أبقى هذا الشيء الذي يملكه، وللمرتهن لأنه أصلح الوثيقة التي من أجل الوفاء بالدين. وبعضهم فصل، إذا القول الأول اللي هو المذهب إنه إيش؟ يأخذ أجرة الآلة فقط، والقول الثاني أنه يأخذ إيش؟ الجميع، وقول ثالث في التفصيل، فقال إن عمره بما يكفي لتوثيق الدين فقط يرجع، وإن كان بأزيد لا يرجع. مثلا الذي خرب غرفتان أو حجرتان وهو يكفي لتوثيق دينه غرفة واحدة، إذن يصلح غرفة واحدة ويترك الثانية، فإن أصلح ما يحتاج إلى توثيق يكفي، لكن إن زاد بما يزيد على التوثيق قالوا هذه يعني يتحملها المرتهن. وهذا كله إيش؟ كله فيما لو لم يكن هناك إذن. أما لو كان هناك إذن فإنه يتحمله كله المالك، يتحمله كله المالك الذي هو الراهن. وبعضهم يزيد في التفصيل يقول ننظر إذا كان هذا الخلل الموجود مثلا في البيت ولو كان بسيط، لكن لو ترك تداعى فانهدم البيت، إذن يصلح الجميع من أجل ذلك ويتحمل المالك يعني ما قام به المرتهن، لأن هذا في إصلاح ما يشتركان فيه من ناحية المنفعة، المرتهن ينتفع والراهن المالك ينتفع، وهذا لحفظ الشيء المرتهن. نعم.
وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه. وإن جنى الرهن ووجب المال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه.
إن جنى الرهن يعني العبد المرهون على نفس أو مال خطأ أو عمدا لا قواد فيه ووجب المال، يقول خير سيده بين فدائه وبيعه، أن يفدي العبد الجاني أو يبيعه، أو يبيعه قال إيش يعني، فإن استغرقه أرش الجناية خير السيد بين فداء الرهن بالأقل وبين قيمة الرهن. قال فخير سيده بين إيش؟
بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه.
فيخير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه، يخير سيد الجاني بين بيع الرهن في الجناية وبين تسليم الرهن لولي الجناية، فيملك الرهن ولي الجناية لاختصاص حق الجناية بالعين. فهنا يقدم على المرتهن، يقدم على المرتهن لأنه أحق منه بذلك. نعم.
فإن فداه فهو رهن بحاله.
فإن فداه فهو رهن بحاله، فما رهنه به من مال يقوم مقامه، يكون مرهونا، يكون مرهونا.
وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن.
وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن، لأن الشيء المرتهن هنا لم يبقى موجودا، لم يبقى موجودا. إن باعه أو سلمه في الجناية هنا يبطل الرهن لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك، كونه عوض عن الجناية يبطل كونه محلا للرهن، لأن التوثيق تقتضي بقاء هذا الشيء المرهون، تقتضي بقاء هذا الشيء المرهون، وهذا الشيء المرهون بيع في هذه الصورة أو سلم في جناية فيبطل الرهن.
وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن.
نعم. إن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره، بقدر هذه الجناية وباقيه رهن، الباقي من ثمنه يكون رهنا. نعم.
وإن جني عليه فالخصم سيده.
وإن جني عليه فالخصم سيده، إذا جني على العبد فالخصم هو سيده، لأن السيد يملك العبد وما يملكه العبد.
فإن أخذ الأرش كان رهنا.
فإن أخذ الأرش اللي هو قيمة النقص بين ثمنه بدون جناية وثمنه بعد الجناية كان رهنا، هذا الذي يأخذه يصبح رهنا.
وإن اقتصف عليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانه.
إن اقتص من الجاني للمجني فتكون أقل قيمة العبدين تكون رهنا مكانه، لأن العين التي هي الرهن الآن اقتص منها فذهبت، فإذا قيمتها تقوم مقامها، تقوم مقامها في أي شيء؟ في الرهن. نعم.
باب الضمان.
باب الضمان. نعم. يشرع المصنف رحمه الله تعالى في باب جديد وهو الضمان، وهذا النوع الثاني من عقود التوثيقة، الذي قبله هو الرهن، وهذا النوع الثاني من عقود التوثيقة وهو الضمان. نعم. قال إيش المصنف؟
مأخوذ من الضمن فذمة الضامن في ذمة المضمون عليه.
مأخوذ من الضمن فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. فمأخوذ من الضمن بكسر الضاد، والضمن معناه دخول الشيء في الشيء، دخول الشيء في الشيء، لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه، ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. قال وشرعا إيش؟
ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب.
وقال معناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، وما قد يجب. التزام شرعا تقول إيش؟ التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، أو تقول هو التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب، ما وجب أو يجب لغيره. مثال التزام ما وجب أن يكون شخص مدينا لآخر بدراهم، فيمسكه صاحب الدين ويقول أعطني ديني الآن، وإلا رفعت أمرك للسلطات. فيأتي إنسان من أهل الخير ويقول أنا أضمن دينه، أنا أضمن دينه، هذا التزام في إيش؟ فيما وجب. وأما التزام ما يجب، مثل أن يكتب شخص لآخر ورقة يقول أنا ضامن كل ما يستدينه هذا الشخص، كل ما يستدينه هذا الشخص من هذا الدكان أو من هذا المكان أو من هذا السوق فأنا أضمنه، فأنا أضمنه. إذن تكون التزام ما وجب على غيره أو ما قد يجب على غيره. وإنما توسع الفقهاء في هذا الباب من أجل إيش؟ التيسير على الناس، من أجل التيسير على الناس، توسعوا من أجل التيسير على الناس حتى تتيسر أمورهم بسهولة، ولأن الأصل في المعاملات كلها هو الحل على ما تقدم، هو الحل إلا ما قام الدليل على منعه، وهذه مصلحة، يعني الضمان فيه مصلحة، فلا ينبغي أن يكون ممنوعا ولو كان فيه جهالة، ولو كان فيه جهالة، لأنه قد يشتري شيئا كثيرا أو قد يشتري شيئا قليلا، لكن نظرا للمصلحة المترتبة على ذلك صار جائزا. والضامن بالخيار، يعني إن شاء حدد فقال أنا أضمن ما اشتري من هذا التاجر، أو أضمن مثلا في حدود 1000 ريال، فهو يعني له الخيار في ذلك. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، حديث الترمذي مرفوعا الزعيم غارم أي ضامن، وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك. لكن حكم الضمان، حكم الضمان في حق المضمون عنه جائز، لأنه لو جاء شخص وقال لآخر اضمني جاز، كما يجوز أن يقول أقرضني. أما في حق الضامن فهو سنة مستحبة، لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين، لكنه السنة يقيد بقيد وهو قدرة الضامن، قدرة الضامن على الوفاء، فإن لم يكن قادر فلا ينبغي له أن تأخذه العاطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه، فإن هذا من الخطأ. الآن لو لاحظتم يوجد أناس كثيرون غارمون بسبب إيش؟ الغرب في الضمان، فلا ينبغي أن يضمن إلا إذا كان يقدر على ذلك، إذا كان يقدر على ذلك. إذن الضمان إيش؟ من عقود التوثيق، من عقود التوثيق، ففيه التوثيق صاحب الدين بدينه، وقد مر معنا في باب الرهن أيضا عقد الرهن وهو من التوثيق، وسيمر معنا باب الكفالة أيضا. فهذه الثلاثة الأشياء تحفظ بها الحقوق، هذه الأشياء تحفظ بها الحقوق. فيقول المصنف:
ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك أو ضمنت،
يعني يصح بهذه الألفاظ كلها صحيحة، يصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل، يصح الضمان بلفظ أنا ضمين وكفيل، فهما صريحان فيه. قال: ضمن الشيء، ضمن الشيء ضمانا، فهو ضامن وضمين، كفله. والكفيل هو الضمين عند أهل اللغة. وزعيم، أيوة، يصح الضمان بلفظ أن يقول أنا زعيم أو أنا قبيل، وهو الكفيل. نعم.
وتحملت دينك أو ضمنته،
نعم، وأن يقول كذا يصح الضمان بلفظ أنا تحملت دينك أو أنا ضمنت دينك أو ضمنت لك أو أضمنه لك أو نحو ذلك،
أو هو عندي ونحو ذلك،
أو هو عندي ونحو ذلك، كل هذا يصح. نعم.
وبإشارة مفهومة من أخرس،
وبإشارة مفهومة من أخرس، أي يصح الضمان بإشارة مفهومة من الأخرس كسائر تصرفاته، لأن إشارة الأخرس كاللفظ للدلالة على المراد، كالدلالة على المراد.
ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف.
نعم. قال: ولا يصح، الفاعل يعود على الضمان، لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، إلا من جائز التصرف. فالضمان له شروط، منها ما ذكره المصنف، أن يكون جائز ممن يصح تصرفه في مال وهو الحر غير المحجور عليه، رجلا كان أو امرأة. جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد، أي من جمع أربع صفات: الأول أن يكون بالغا، وضده الصغير، والصغير لا يعطى حتى ماله، حتى ماله ما يعطى ماله ولو كان يحسن التصرف، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالشرط هذا الشرط الأول يكون جائز التصرف وهو البالغ العاقل الحر الرشيد. الثاني أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، أول بالغ والثاني عاقلا، ضد المجنون. ودليله أن الله شرط إيش؟ إناس الرشد، والرشد لا يكون مع الجنون. والثالث أن يكون حرا، والحر ضد العبد، فالعبد لا يصح أن يضمن، لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده. والرابع أن يكون رشيدا، أن يكون رشيدا. قال الفقهاء بأن لا يتصرف، يعني تعريفهم الرشيد، في المال في محرم ولا في ما فائدة فيه، هذا هو الرشيد، أن لا يصرف المال في محرم ولا في ما لا فائدة فيه. فهل هذا القيد مقبول؟ ها؟ لو يطبق على الناس، ها؟ لا يصرف المال في محرم ولا فيما لا فائدة فيه. هذا القيد صعب. لو طبقنا هذا لكان إيش؟ جميع المدخنين غير رشيدين ولا حجر عليهم، إنه كيف ينفق المال الكثير في هذا الدخان الذي لا فائدة له. لا. لكن بعض العلماء يقيد الرشيد بأنه من أحسن التصرف في ماله، من أحسن التصرف في ماله بيعا وشراء وتأجيرا وإيجارا ورهنا ونحو ذلك. أما كونه لا يصرفه في محرم أو ما أشبه ذلك فلا شك أن الذي يصرفه في المحرم فيه سفة، لكن ليس السفة الذي يمنع من إيش؟ من التصرف، ليس السفة الذي يمنع من التصرف. وإلا لو وجب أن يحجر على كل من يتعامل بشيء محرم صعب التعامل مع الناس. نعم. فلذلك مقصودهم بالرشيد هو من يحسن التصرف في المال، من يحسن التصرف في المال. إذن هذا هو الشرط الأول، يكون جائز التصرف على الأوصاف التي ذكرت. قال إيش؟
لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ولا سفيه.
نعم، لأنه إيجاب مال، أي لأن الضمان إيجاب مال بعقد، فلم يصح من غير جائز التصرف كالبيع والشراء.
ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته.
نعم، ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته، صح الضمان من المفلس لأن ضمانه تصرف منه في ذمته وهو أهل لذلك فاستثني، لأن الحجر عليه في ماله لأجل مال الغرماء لا في ذمته. نعم، ويتبعه بعد ذلك بعد فك الحجر عنه. نعم.
ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما.
ومن قن العبد الخالص ومكاتب هو العبد الذي كاتب سيده من أجل العتق إذا أذن لهما سيدهما، إذا أذن لهما سيدهما. لماذا اشترط إذن السيد؟
لا يتصرف،
يعني لو عجز العبد أو عجز المكاتب نفسه فيقوم سيده مقامه.
ويؤخذ مما بيد مكاتب،
ويؤخذ مما بيد مكاتب، يؤخذ ما ضمنه المكاتب بإذن سيده مما بيد المكاتب من المال الذي يحصله المكاتب. نعم.
وما ضمنه قن من سيده،
وما ضمنه قن من سيده، يؤخذ ما ضمنه قن من سيده. الأخ يقول حكم الإتمام خلف الإمام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، وإن كان لا تصح فما توجيهكم لمن لم يجده في مساجد البلد؟ إذا كان هذا الذي يصلي بالناس لحنه يحيل المعنى، يعني يغير المعنى، فهذا لا تصح الصلاة خلفه إلا لمن كان مثله، لمن كان مثله. أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فتصح الصلاة خلفه. لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين هذا ما يحيل المعنى، لو قال صراط الذين أنعمت هذا يحيل المعنى ويغيره. فإذا كان قراءته تحيل المعنى وتغيره فلا تصح الصلاة خلفه، لكن إذا كانت لا تحيل المعنى فتصح الصلاة خلفه، إذا كانت تحيل المعنى والذي معه مثله فتصح صلاته تبعا لأن حال مثل حاله. يقول هل يصح من العبد أن يهدي إذا أهدي له مال؟ إن أذن له سيده، إذا أذن له سيده بالإهداء، وإلا لم يهدي لأنه ما يملك المال، لأن هو وماله لسيده. يقول من مات وعليه شرك أصغر هل يخلد في النار وهل هو داخل من الشيء؟ الذي يخلد في النار هو صاحب الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو من كبائر الذنوب فيكون صاحبه تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل على قدر الذنوب وإن شاء غفر له ابتداء، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة وإن دخل النار لكنه لا يخلد فيها. يقول أنهم يبيعون الذهب الخام إلى شركة وتعطيهم فاتورة بالمبلغ متفق عليه ثم يذهبون إلى البنك ليستلموا النقود، فهل هذا جائز؟ لا، بالنسبة للذهب لا بد يكون يدا بيد ولا يصح فيه التأجيل، بل يسلم الذهب ويستلم قيمته في الحال يدا بيد، يد بيد ولا يجوز فيه التأجيل. يقول شخص كان حارس أمن لمصلحة معينة ثم انتقل منها فيقصدونه الناس لإتمام إجراءات في تلك المصلحة فيتمم لهم معاملاتهم بمقابل مادي، فهل يصح؟ لا ما يصح، لأن هذا يعني قد يأخذ على هذا رشوة في هذا العمل، وأيضا قد يكون سبب في تقديم بعض الناس بغير حق على بعض بسبب معرفته للبعض، ومن لا يعطيه مال قد يؤخر حقه، فمثل هذا العمل ما يجوز، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.